بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 24 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة في الله، بلوغ هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة، نعمة من الله تبارك وتعالى، وفسحة للعبد في أجله أن يوفق وأن يعانى على اغتنامها، وأن يفيد منها في مراض الله جل وعلا. هذه العشر المباركة جاءت فيها الفضائل العظيمة والمزايا الخاصة، فقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بقوله جل وعلا والفجر وليال عشر أنها عشر ذي الحجة. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن غيرهما أنها عشر ذي الحجة، وهناك قول آخر أن المراد بها العشر الأواخر من رمضان. هذان قولان مشهوران في كتب التفسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين الأقوال: نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لأن نهارها فيه يوم عرفة والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. قال: وأما الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال رحمه الله: لأن هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر من رمضان بمزيد عناية. هذا أيها الإخوة فيما يرتبط بالقرآن الكريم، وبها أيضا فسرت الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات على القول الراجح أن المراد بها عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات واذكر الله في أيام معدودات فالمراد بها يوم النحر وأيام التشريق 11 و12 و13. فعلى كل حال هذا يدل على فضيلتها وعلى مزيتها. وقد روى البخاري في صحيحه وغيره كأبي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لعلم الصحابة رضي الله عنهم أن الجهاد أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني أن عملها عظيم وثوابها كبير، يعني أعظم من شخص ذهب بنفسه وماله ليجاهد في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. نفسه استشهدت وماله أنفق في الجهاد في سبيل الله. فأنت على خير أيها الأخ المبارك في بلوغ هذه العشر، عشر ذي الحجة. وجاء في الرواية الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. هذه العشر أيها الإخوة خصت بمزيد عناية من الأعمال الصالحة، وفي مقدمتها التكبير. والتكبير لم يرد فيه نص يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في روايات عن بعض الصحابة إما تثليث التكبير وتثنية ما بعده أو التثنية والتثنية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني سواء ثلثت ثم ثنيت أو ثنيت وثنيت، الأمر فيه سعة. المهم تحرص يا أخي، وهذا هو التكبير المطلق. تكبر في المسجد وفي بيتك وفي السوق وفي عملك وفي سيارتك، تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدأ التكبير المقيد لغير الحجاج من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة. أما للحجاج فمن صلاة الظهر يوم النحر يوم عيد الأضحى. فتحرص يا أخي على التكبير، والمرأة أيضا تكبر ولكن بصوت تسمع نفسها، أما الرجال فيرفعون أصواتهم. وقد كان أبو هريرة وابن عمر يذهبان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وليس المقصود التكبير الجماعي الذي يتوافق على صوت واحد، وإنما المراد التذكير بهذه العبادة، وهي أفضل العبادات التي تعمل في هذه العشر. فالله الله يا أخي، أحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لنفسك، وأيضا تذكر بها إخوانك. ومن الأعمال الصالحة أيضا صيام هذه العشر، والمقصود يعني الصيام التسع، تسعة أيام فقط. أما اليوم العاشر يوم عيد الأضحى فإنه لا يصام، مثل يوم عيد الفطر، هذان عيدان لنا أهل الإسلام ولا يجوز صيامهما، وإنما المقصود أن تصوم. وقد روى النسائي وغيره بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. جاء في هذا عدة أحاديث. فأنت يا أخي تحرص على صيام ما تيسر لك، ولا شك أن في مقدمتها والمؤكد عليه صوم يوم عرفة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني هذه السنة والتي بعده، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا أخي على الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بعض أهل العلم لا يرى الصيام ويقول إن الأحاديث فيها كلام. على كل حال، من رأى هذا الرأي فلا يحرم الآخرين من الصيام. يعني بعض الناس إذا جلس في المجالس: لا تصوموا في كذا، الأحاديث فيها كذا. على كل حال، الأحاديث فيها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صامها على وجه الخصوص، أو أحاديث على وجه العموم في فضل الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجل. فهذا من الأحاديث العامة. فيعني إذا كنت لا ترى الصيام أو ضعفت عن الصيام فلا تكسلن ولا تضعفن الآخرين عن صيام هذه التسع، بدءا من هذا اليوم إلى اليوم التاسع يوم عرفة، وسيوافق بإذن الله يوم الثلاثاء، ليس غدا وإنما في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أيضا يا أخي احرص على يعني الازدياد من الطاعات، تلاوة القرآن، البذل، النفقات، تحسس إخوانك الفقراء، المساكين، الأيتام، الأرامل. يعني الصدقة في هذه الأيام مضاعفة، العبادات مضاعفة. بكر إلى الصلوات، احرص على السنن الرواتب، على قيام الليل، على الوتر، على حزبك من القرآن، بل وضاعف من تلاوة القرآن. فالله الله يا أخي، نحرص على اغتنام يعني هذه العشر، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل منه أن يوفق العبد وأن يطال في عمره حتى يدركها. هذا ما تيسر يعني إراده. وقد ولله الحمد الخطباء، خطباء الجمعة في الجمعة الماضية تكلموا في هذا، وأيضا يعني محاضرات المشايخ والدروس ورسائل الجوالات، يعني الخير مع كل جهة. ولكن الله الله، أري الله من نفسك خيرا، لا يكن مجرد السماع فقط وإنما تتبعه بالعمل، هذا هو المقصود. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. طيب، بعد هذا المقدمة نزدلف إلى درسنا، في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انتصفنا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه ليعطيه الراية ليفتح الله عليه خيبر، وفتح خيبر كان في السنة 7 من الهجرة بعد غزوة الحديبية، قيل كانت في محرم وقيل في صفر وقيل في ربيع الأول، وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها في محرم بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، بعد مرجعه من الحديبية، يعني الحديبية كانت في أواخر السنة 6 من الهجرة، وخيبر فتحت في السنة 7 من الهجرة. نكمل ما توقفنا عنده.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم داكوا تلك الليلة ويعني خاضوا من يستحقها، يعني وكأنهم سعوا، يعني حتى قال عمر رضي الله عنه في رواية الإمام مسلم ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وكلهم ما أعطيها، وإنما أعطيها علي رضي الله عنه الذي ما جاء إلا متأخرا وكان به رمد، والذي فيه رمد يعني مريض ومعذور، ولكنه جاء متأخرا يعني وحضر تلك، وأعطي الراية من غد وبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع. فيقول أن فيه الإيمان بالقدر حصلت لعلي رضي الله عنه وهو لم يسعى، والذين سعوا لم تحصل لهم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان 6. نعم.
وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل.
نعم، بل فعل الأسباب من التوكل، وقد سبق الكلام عن هذا. نعم.
قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي.
نعم، انفذ ما يقال انفذ، لا انفذ بضم الفاء. نعم. على رسلك،
ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة.
نعم.
وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها.
نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكما قلت يعني أن في كونها أخبر عليه الصلاة والسلام بفتحها ثم فتحت من غد، هذا في علم من أعلام النبوة له عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك هو لا يعلم الغيب، هو بعلم الله، الله أعلمه عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح خيبر، فأخبر بها الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
نعم، عند القتال وعند كذا العجلة والطيش والصراخ، وهذا هذا غير مناسب ولا يليق، ولذلك نبه عليه الشارع. نعم.
وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة.
نعم.
كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم، قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
نعم، إذا وهذا سيكرر الشيخ الآن وسيختم بتقرير لهذا الكلام، أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا قيل الإسلام هذا هو الإسلام. نعم، ويأتي بعد ذلك الأركان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، لكن إذا قيل الإسلام فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا ما معنى أن يدعوهم إلى الإسلام؟ طيب ادعوا من الإسلام، المقصود بالإسلام الشهادتان، المقصود بالإسلام الشهادتان. نعم.
وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله. ومن هنا
نعم، ولذلك نعم العلماء وقد ذكرت هذا فيما مضى، لماذا تعد الشهادتان ركنا واحدا؟ يعني ثم إقام الصلاة هي الركن الثاني إلى آخره. قالوا لأن شهادة أن لا إله إلا الله هذه دليل الإخلاص والتوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله هذا دليل المتابعة وصدق يعني لزوم السنة والأخذ بهدي عليه الصلاة والسلام، فهنا اجتمعتا في ركن واحد. نعم.
ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
نعم، هذا كلها معاني للإسلام وهي راجعة إلى الشهادتين. نعم. وقال رحمه الله، هذا نقل آخر أيضا. نعم.
ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما.
نعم، بل كان مشركا. من صرف نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل كان مشركا، والمقصود بالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم.
ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته.
هو على كل حال إذا أطلق أحدهما يعني ولم يكن معه الآخر شمله، ولكن إذا اجتمع فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. نعم.
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى.
نعم.
فتبين أن أصل الإسلام.
نعم، وهذا هو التقرير النهائي الآن، هذا هو تحرير المسألة. نعم.
فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة.
نعم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم.
وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى أن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
نعم.
وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال.
نعم، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يغير يقاتل مباشرة، لا، وإنما يدعو إلى الإسلام، فإن أبوا فقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم كما في حديث بريدة بن الحصيب، لكن إذا كان قد بلغتهم الدعوة فإنه عليه الصلاة والسلام يغير عليهم. نعم، كما سنقرأ.
لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار. نعم. على بني المصطلق وهم غارون،
يعني في غفلة، لكنهم قد بلغتهم دعوة الإسلام، دعوة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم.
ممتاز. نعم. طيب.
وقوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام.
نعم، أنه لا يكفي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هناك حقوق يجب أن يقوموا بها: الصلاة، إيتاء الزكاة، وما بعد ذلك من الصوم، حج البيت، إلى غير ذلك من فرائض الدين وأحكامه، هذه كلها حقوق. نعم.
إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة، كما. نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
نعم، وحقها هو القيام بما دلت عليه. نعم.
ولما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه في قتاله مانع الزكاة:
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال.
وهذا يدلك على فقه أبي بكر رضي الله عنه وعلى علمه، فهو أعلم الصحابة. نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتالهم، لكن قال عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، لابد أن يقوموا بحقها. والزكاة من الحقوق، ولذلك كان المرتدون في عهد أبي بكر على قسمين: قسم ارتد عن الإسلام بالكلية، وقسم ارتد عن منع الزكاة، يعني رفض أن يؤدي الزكاة، فقاتلهم أبو بكر، قاتل أولئك وهؤلاء. ولما قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، فاستدل له هنا بالحديث، قال فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال. نعم والله
لو منعوني عناقا كانوا يؤدون.
بعض الروايات عقالا، العناق هي صغير الماعز الأنثى. نعم
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
اللهم ارض عنها. نعم ارض عنهم أجمعين.
وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون.
نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة وبعث كتبه إلى الملوك في زمانه، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، وبعث عليه الصلاة والسلام كتب، وأيضا بعث إلى من يعلم الناس القرآن، وهكذا يبعث الدعاة إلى الله عز وجل، والدعوة مفتتحها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو أصلها وقاعدتها. نعم
كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم.
ولذلك الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الأرض، منهم من سكن في العراق كابن مسعود رضي الله عنه، ومنهم من سكن الشام كأبي الدرداء، ومنهم من سكن مصر كعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، انتشروا يعلمون الناس، بل حتى وصلوا إلى أذربيجان كما في قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مع عثمان رضي الله عنه في الجمع الثالث للقرآن الكريم. فالصحابة رضي الله عنهم انتشروا يعلمون الناس القرآن، يعلمون الناس السنة، يفقهونهم في الدين إلى غير ذلك. نعم
قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
حمر النعم سبق أن قلنا هي الإبل السمينة الحمراء النفيسة، فهي من أنفس أموال العرب ولا تزال إلى الآن لها مكانتها عند الناس ولها منزلتها، والله جل وعلا أمر بالنظر والتدبر فيها قبل كل شيء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلا تزال الإبل لها مقامها ولها منزلتها، ومن يحظى بجمعها يعني وتكون عنده يعني يبلغ بها مبلغا وشأنا كبيرا، فهي ولا شك فيها من المنافع ومن الخير في لحمها وفي ألبانها وفي أبوالها إذا احتيج إلى أن يضاف إلى شيء من الحليب ويشرب، هذا شيء مجرب وعلاج نافع، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرانيين كما في القصة المعروفة. نعم
قال أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء والخبر خير،
يعني فوالله لهداية الله بك، يعني هذا يسمى مصدر مؤول. المصدر المؤول كما لا يخفى على شريف علمكم أن تدخل أن أو ما، يعني أن المصدرية أو ما المصدرية، والمصدر الصريح الواضح مثل ضرب زيد ضربا، أكل محمد أكلا، هذا مصدر صريح. المصدر الأول المؤول أن تدخل أن أو ما على الفعل، فهنا التقدير فوالله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا هذان هما نوع المصدر، مصدر مؤول ومصدر صريح. نعم.
قال: وحمر بالضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها.
نعم، هذا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني مو معنى أنه يقاس هذا بهذا، لكن هو من باب التقريب للأفهام وشحذ الهمم، يعني كون أن الإبل لها منزلة في قلوب الناس، فإن الله يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا ليس المقصود المقارنة بينهما، كما قال الإمام النووي ذرة في الآخرة يعني من الثواب والجزاء خير من الأرض وما عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا الله، الآن الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، بالله عليكم هذه الشمس تمر على هذا الكون، على هالأرض كلها، فيها القصور وفيها الملايين وفيها الذهب وفيها وفيها، قولك لهذه الأربع خير مما طلعت عليه الشمس، بلا شك أنها أيضا لا تقارن بما طلعت عليه الشمس، ولكن هذا من باب التقريب وشحذ الهمم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالله الله يا أخي لا تحرم نفسك وأن جالس قائم في أي مكان، الحمد لله هذا من فضل، هذا من فضائل الذكر، أنه عبادة يسيرة سهلة. سنقرأ إن شاء الله الآن في حديث في بلوغ المرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه أو على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وفيه
فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد.
نعم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن ثواب عمل أمته يعود إليه عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، فكل ما يعمل من أعمال صالحة من أمته عليه الصلاة والسلام، أمة الاستجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام، يعود أجرهم إليه عليه الصلاة والسلام ولا ينقص من أجورهم شيئا. كذلك من جاء بعده من الصحابة، حتى قال بعض الصحابة أنا رابع أربعة في الإسلام أنا كذا، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان أسلم على يديهما خلق كثير من الصحابة، ولذلك لهما ميزة هذان الاثنان رضي الله عنهم أكثر من غيرهم، كثرة من أسلم على أيديهم من الصحابة رضي الله عنه وغيرهم أيضا من الصحابة. فعلى كل حال هذا فضل عظيم أن يهدي الله على يديك رجلا، ولا شك أن أعظم الهداية هدايته إلى الإسلام. كذلك من كان مسلما وعنده تقصير، كونك تتعاهده بالنصيحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحثه على الخير، كم تنال من الأجر ويعني من الثواب. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن معظم أسانيد القراء تعود إلى زر بن حبيش أو وإلى غيره، وهي ترجع إلى في الغالب يعني في الأكثر إلى علي بن أبي طالب أو إلى ابن مسعود، هذا في الغالب، أنا لا أقول هما فقط لكن أنا أقول في الغالب. فأقول بالله عليكم، من حفظ الآن القرآن ومن تعلم القرآن ودرس القرآن، ألا يعود هذا الفضل إلى من بدأوا في التعليم ودرسوه وأخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ولا شك نعمة وفضل عظيم أن تكون يا أخي مفتاحا للخير. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. نعم. قال وجواز
الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
نعم، الإنسان إذا اضطر أنه يستحلف، يعني لو لم يستحلف حلف من باب التأكيد، والله إن الدليل كذا، إن قول الجمهور هو كذا، الصواب هو كذا، لكن يعني لا يكثر من هذا، وإنما يعني في ظرف معين في حالة معينة لو حلف لا حرج عليه في ذلك، سواء حتى في الفتية في الإخبار، ولكن كما قلت يعني هو يعني الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يعني أمور، ولكن ما هو دائما الإنسان يحلف. لا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا يجعل الإنسان يعني دائما على لسانه الحلف، كثرة الحلف لا، هذا لا يجوز. لكن على كل حال إذا كان في بعض المواضع فلا حرج. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ الآن درسنا في بلوغ المرام. وأحب أن أذكر بما نبهت عليه في الأمس أننا غدا سنقرأ الصفات الست أو من صفات المؤمنين الصفات الست التي ذكرها الله عز وجل في مفتتح سورة المؤمنون، وذكرت أيضا أننا سنقرأها في تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، والهدف من ذلك هو أننا نطبق. يعني نحن تكلمنا عن الطبري رحمه الله شيخ المفسرين وعن منهجه وعن طريقته، لكن هذا الحمد لله خير كثير، لكن عندما نطبق ونقول قلنا كذا وهو كذا اقرأ يا فلان، خلاص أنت تعرف هذا، لأن كون الطبري الآن والله الحمد تشرف به تفسيره، تشرف به مكتباتنا، فحق علينا أننا نقرأ فيه وأن نستفيد وأن نطلع. وقد اجتهد الإخوة جزاهم الله خيرا في التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي، في وكالة المسجد النبوي، وصوروا عددا من النسخ، ومن أراد أن يأخذ نسخته فليذهب إليهم عند مكتب باب عمر رضي الله عنه، تذهب هناك يعني في المكتب اللي على اليمين، تذهب وتأخذ نسخة من تفسير هذه الآيات الست وتحضر معنا غدا ونقرأ فيها سويا إن شاء الله تعالى. الآن نبدأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.